إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رجل آتاه الله مالا نكره ليشمل القليل والكثير، وقوله فسلطه عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح، فسلطه على هلكته بفتح اللام والكاف، أي على إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا، وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات، ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم، لأنه إذا سلط على هلكته في الحق لا يكون مسرفا، لأنه إنما أفناه فيما هو حق، وما كان في حق فهو حق، فلا يكون إسراف قط. فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في موضعين، هو الذي سموه غبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه، قيل مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه تعالى على غيره وكراهته أن يفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك، فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يفضل عليه الغير كان حسدا، لأنه كراهة تتبعها محبة. وأما من أحب أن ينعم الله عليه من غير التفاته إلى أحوال الناس، فهذا ليس عنده من الحسد شيء، وهذه مرتبة عالية جدا، هو لا يلتفت إلى أحد، وإنما يطلب من الله عز وجل أن ينعم عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس، لأن الإنسان لا يدري ما يصلحه، وقد يتمنى الإنسان ما فيه هلكته، والله رب العالمين هو العليم القدير، يفعل ما يشاء ويمضي ما يشاء على حسب علمه وإرادته وقدرته. ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، وقد يسمى المنافسة، فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر. والتنافس ليس مذموما مطلقا، بل هو محمود في الخير. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم، لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل. وهناك تقسيم آخر للحسد مبني على المدح والقدح، أي على ما يندب إليه منه وما لا يندب. تقسم فيه الحسد إلى مراتب أربع: الأولى أن يحب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه، وهذا غاية الخبث، لأن بعض الناس يكره النعمة على أخيه المسلم ويتمنى زوال النعمة عن أخيه ولو ذهبت إلى كافر، فهذا غاية الخبث. الثانية أن يحب زوال النعمة إليه هو لرغبته في تلك النعمة، كرغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة أو سعة نالها غيره، وهو يحب أن يكون له. والثالثة من المراتب ألا يشتهي عينها لنفسه، بل يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما. والرابعة أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه. هذا الأخير هو المعفو عنه، إن كان في الدنيا، والمندوب إليه إن كان في الدين، والثالثة فيها مذموم وغير مذموم، والثانية أخف من الثالثة، والأولى مذموم محض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتد، والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله. فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، كأن يكون أوتي القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أو أوتي علما أو عبادة، أو أوتي مالا سلط على هلكته في الحق، فهو يحب أن يعطى مثله مما يقربه إلى الله، هذا لا بأس به. وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل، هذه مرتبة الكملة، إعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل، وإنما هو طالب من ربه عز وجل ما يصلحه من غير التفات إلى أحد، لأن الإنسان لا يدري ما فيه صالحه، قد يصلح المرء على المنع، وقد يفسد المرء على العطاء. فكثير من الخلق لو آتاهم الله تبارك وتعالى المال فسدوا، لو آتاهم الله تبارك وتعالى الدنيا أغرقوا فيها ولم يلتفتوا إلى الآخرة، فيكون صلاحهم حينئذ بمنعهم، كما تحمي أنت مريضك الطعام والشراب وأنت تحبه، كذلك الله عز وجل يحمي العبد المؤمن الدنيا وهو يحبه، يحميه الدنيا ويمنعه منها وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبه. يعني أنت تمنع المريض حمية بأمر الرفيق أو الطبيب لك، تمنعه الطعام والشراب وهو يحبه ويتشوف إليه ويطلبه ويجالد دونه، وأنت تمنعه منه لا بخلا ولا كراهية له، وإنما محبة فيه ورعاية لحقه وتحصيلا لعافيته، فتقول: لا والله لا تصل إليه، ربما جالدك عليه، وربما اتهمك بأنك بخيل أو أنك تبغضه وتكرهه، إذ تمنعه ما يحب، وأنت إنما تمنعه ذلك لصالحه محبة له. فالله عز وجل يحمي العبد المؤمن الدنيا ويمنعه منها ولا يؤتيه إياها وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبه، لأن هذا العبد لو أخذ الدنيا لفسد. فكثير من الناس تفسده الأموال، تفسده الدنيا، ولا يصلح إلا على المنع والحرمان، وبعض الناس يفسدون على المنع والحرمان ولا يصلحون إلا مع الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بما يصلحنا وأن يبارك لنا فيه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل. ثم إن الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب، هذا ذنب عظيم، والذنب الذي تورط فيه الشيطان، فالحاسد إمامه في حسده الشيطان. هذا الحسد من أخلاق اليهود، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فالذي يحسد الناس على ما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم به فيه شبه من الشيطان، لأنه متابع له، وفيه شبه من يهود، إذ هذا من أخص أخلاقهم. فإذا حسد المرء أخاه فقد أتى بذنب عظيم يستحق العقوبة عليه، ويكون ظالما معتديا، إذ لا ذنب لمن أنعم عليه، وما ذنب أخيك أنعم الله تبارك وتعالى عليه، ما ذنبه هو حتى تعاقبه أنت بتمني زوال النعمة عنه أو بكراهية النعمة عليه، ما ذنبه هو؟ أهو الذي آتى نفسه النعمة؟ إنما آتاه الله. إذن أنت معترض على المنعم أو على المنعم عليه؟ أنت معترض على المنعم، والله يفعل ما يشاء. فهذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب. وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فالمحسود ظلما وعدوانا مظلوم مأمور بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه. المقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. ما أنساك إخوة يوسف، حسدوا أخاهم على ما آتاه الله تبارك وتعالى من فضله، وهم مؤمنون بلا خلاف ولا نزاع، بل هم الأسباط، ومع ذلك حسدوا أخاهم. ولذلك لما سئل الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، لأنك لو تذكرتهم ما سألت هذا السؤال، فهم مؤمنون، ومع ذلك تقول: أيحسد المؤمن؟ ولكن كيف نخلص من ذلك إذا وجدناه في أنفسنا؟ عمه اخفه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. كثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود، فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده، وكذلك لو قدحه أحد سكتوا. وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع. يعني إذا لم تنصف المحسود بالقيام بحقه وبما يجب له منه، فإنك تعامل بمثل ما أتيت به، فتخذل أيضا ولا تنصف في مواضع. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله غاية في الإنصاف والقيام بالحق، فإنه إنما دب إليه داء الأمم من قبل وهو الحسد، فكان شيخ الإسلام إنما يحارب في الجملة من أجل الحسد رحمه الله رحمة واسعة، حسدوه. وكانت فيه حدة رحمه الله يجبه بها الخصوم، كان يكفها بالحلم. قال الذهبي رحمه الله وهو من كبار تلامذته رحمه الله، قال: وكانت فيه حدة، ولولا حدة فيه كان يجبه بها الخصوم لكان كلمة إجماع، ولكن إنما كانت تثير الحدة عليه حقد الحاقد، كانت تثير عليه الناس رحمه الله، ومع ذلك كان غاية في الإنصاف والقيام بالحق حتى مع المخالف. قال الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه لما مات بعض أكبر مناوئيه أنهيت إليه الخبر فرحا، فنهاني وقال: لا يفرح بمثل ذلك، وأخذ يستغفر الله تبارك وتعالى له وقال: لا تعد لمثلها أبدا، قم معي. قال: فقمت معه، فذهب إلى أهل هذا المتوفى وقال لهم: والله لا تفقدون إلا جسمه وشخصه، فمهما احتجتم من شيء فاطلبوه مني، فأنا في مكانه. وأخذ يستغفر له رحمه الله رحمة واسعة. فهذا من أخلاق العلماء الربانيين، وما ارتفع من ارتفع إلا بحسن خلقه. فلا تظنن أن العلم إذا لم يثمر في المرء خشية وحسن خلق أنه يكون علما محمودا، هذا ليس بعلم، لأن العلم إنما هو مهذب للنفوس ومصف لها من الشرك ومن البدعة ومما وراء ذلك من مذموم الخصال وذميم العادات والصفات. فإذا لم يحصل المرء بعلمه مثل ذلك فكبر عليه أربعة واغسل منه يديك. العلم ما أورثك الخشية. المهم أن الإنسان لا يعين على المحسود إذا حسده، فإياك أن تعين عليه من ظلمه. ويجب عليك أيضا إذا ذمه أحد ألا توافقه على ذمه، لأنه حينئذ لا يكون قياما بحقه. كثير من الناس لا يعتدي على المحسود ولكنه لا يقوم بحقه، فلو قدحه أحد أمامه سكت. هؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب، ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه. نعم، وعاد إليه النافرة من القلوب، كما قال ابن مخلوف بعد أن من الله تبارك وتعالى على شيخ الإسلام بما من به عليه من رفعة القدر حتى عند السلطان في الدنيا، واستشاره السلطان في قتل أولئك الفقهاء الذين سعوا في دم ابن تيمية رحمه الله، فأخذ يشاور شيخ الإسلام في قتلهم، قال: وعلمت قصده، فقد كانت في نفسه موجدة عليهم لأنهم أفتوا قبل بجواز خلعه، فلما مكن من السلطنة بعد أراد أن يقتله، وأراد أن يستخرج الحكم بذلك مني، قال: فجثوت بين يديه وأخذت أذكره الله تبارك وتعالى فيهم بكل سبيل، وأقول: لو قتلت هؤلاء وهم خيار مملكتك لن تجد مثلهم. يقول ابن مخلوف وهو من أعدى أعداء الشيخ وكان ساعيا فيه وفي دمه وحبسه، يقول: ما وجدنا أكرم من ابن تيمية، ما تركنا من سبيل تسلك في السعاية به إلا سلكناها، فلما قدر علينا عفا عنه، فلما قدر علينا عفا عنه. ولا بأس، فهذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدر عليهم يوم الفتح عفا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحقد فهو رذيلة بين رذيلتين، لأنه يثمره الغضب وهو يثمر الحسد، فاجتمع له الشر من أطرافه جميعها. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطل واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه، وأن يدوم ذلك ويبقى. فالحقد ثمرة الغضب. الحقد يثمر ثمانية أمور. الأول الحسد، وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه، فتغتم بنعمة إذا أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به. الثاني أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما أصابه من البلاء. الثالث أن تهاجره وتصارمه، أي تقاطعه وتنقطع عنه وإن أقبل عليه. الرابع وهو دونه أن تعرض عنه استصغارا له. والخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر. والسادس أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه. والسابع إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. والثامن أن تمنعه حقه من أداء دين وصلة رحم ورد مظلمة، وكل ذلك حرام. فهذه ثمار الحقد المرة، فالحقد يورث هذه الثمار المرة. نسأل الله أن يعافينا من مذموم الخصال ورذيل العادات. ما السبب الذي لأجله يكثر الحسد بين الأمثال والأقران؟ السبب أن الحسد يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب الداعية إلى الحسد، وهذه الأسباب إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض. فإذا خالف واحد صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه منه وأبغضه وثبت الحقد في قلبه، فعند ذلك يريد أن يستحقره ويتكبر عليه ويكافئه أي يجازيه على مخالفته لغرضه، ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه. وتترادف جملة من هذه الأسباب، إذ لا رابطة بين شخصين في بلدتين متنائيتين فلا يكون بينهما محاسبة. نعم، إذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد تواردا على مقاصد تتناقض فيها أغراضهما، فيثور من التناقض التنافر والتباغض، ومنه تثور بقية أسباب الحسد. لذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، تجد العالم يحسد العالم ولا يحسد العابد، وتجد العابد يحسد العابد دون العالم، وتجد التاجر يحسد التاجر، بل تجد الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد الإسكاف البزاز. يعني في السوق تجد دكان إسكاف بجوار دكان بزاز، لا يحسد أحدهما صاحبه ويسعى في مصالحه، فإذا وجد إسكاف آخر أو بزاز آخر حسد الإسكاف الإسكاف والبزاز البزاز. والسبب في ذلك أنهما يتواردان على غرض واحد، فيحسد العالم العالم دون العابد، ويحسد العابد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزاز وهو بائع الثياب إلا بسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة. ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب. يعني إذا قيل للرجل لقد بنيت بناية في أقصى البلدة في أطرافها تصل 30 طابقة وهي عظيمة جدا ومكلفة إلى مدى بعيد، فإذا قال لمن هذه؟ قيل لفلان وهو أجنبي عنه لا صلة قرابة بينه تجمعه تلك الصلة به، فيقول والله هذا الرجل رجل أنعم الله عليه، نسأل الله أن يبارك له. فإذا قيل له هي لأخيك، قال لأخي ومن أين أتى بهذا المال؟ هو لص، إذن عهدي به أنه صعلوك مفلوك. أو هي لابن عمك، كذلك يحسده. فتجد الرجل يحسد أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب، والمرأة تحسد ضرتها أكثر مما تحسد أم الزوج وابنته من غيرها. ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها. فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصدهم معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها أيضا، فلا ضيق فيما عند الله تعالى. نعم، إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا، ولذلك إذا وجد التحاسد بين أهل العلم فاعلم أن غرضهم غير صحيح، لأنهم لو أرادوا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة ما تحاسدوا. ولماذا تحاسدون؟ وما عند الله تبارك وتعالى لا يضيق على المتزاحمين، والدنيا وحدها هي التي تضيق على المتزاحمين، وقل أن تجد طالب علم قد هرب نفسه من مثل هذه الآفات، فإن التحاسد منتشر جدا بين طلاب العلم، لذلك يخفي عنه الفوائد. وإذا وقع على كتاب حسن بتحقيق جيد عما هذا الكتاب عن صاحبه، وإذا سأله عن كتاب محقق في الفن نفسه دله على كتاب آخر أقل منه تحقيقا وفائدة إلى غير ذلك، فهذه مرتبة، ودونها مرتبة وأنه يغشه ويخدعه، يعني يأتي له بالرأي المغلوط ويضلله، وهذه من الخصال الذميمة التي إذا وجدت في آحاد الناس صار من تحصل عليها مذموما. فكيف بطلاب العلم وهم نقاوة الأمة وصفوة الصفوة من أبنائها؟ اختارهم الله واختصهم لعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويهدي الله تبارك وتعالى بهم الحائرين ويرد الشاردين ويقيم على الجادة المهتدين بسببهم. فإذا وصلوا إلى هذه الدركة الهابطة فأعلم أنما أرادوا الدنيا بعلمهم. فإذا وجد التحاسد بين طلاب العلم والعلماء فأعلم أنما أرادوا الدنيا بعلمهم ولم يريدوا الآخرة. لما؟ لأن التحاسد إنما يكون عند التوارد على ما لا يصح إلا لواحد ولا يخلص إلا له، فهذا شأن الدنيا، إنما تصفو لواحد فيتزاحمون على غرض واحد لا يكون لاثنين، حينئذ يقع التحاسد. وأما الآخرة فهي مشرع ومهيع يسع الجميع، فإذا أرادوا الآخرة لا يمكن أن يتحاسدوا بحال أبدا، بل كل يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا، لأن المال أعيان وأجسام، إذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد الآخر. بعد هذا التشخيص لهذا المرض العضال، ما هو الدواء الذي ينفي مرض الحسد عن القلب؟ الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. والعلم النافع لمرض الحسد أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا. الحسد يضرك حتى في دنياك كما يضرك في أخراك. أما كون الحسد ضررا عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته، فاستنكرت ذلك واستبشعته، وهذه جناية على حدقة التوحيد وقدا في عين الإيمان، وناهيك بهما جناية على الدين. وأما كون الحسد ضررا عليك في الدنيا فمن أي بابة؟ من بابة أنك تتألم في الدنيا أو تتعذب بذلك الحسد ولا تزال في كمد وغم، إذ أعداؤك لا يخليهم الله عن نعم يفيضها عليهم، فلا تزال تتعذب أنت بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم، فتبقى مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر، قد نزل بك ما يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه أنت لأعدائك، فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجز في الحال محنتك وغمك نقدا. وهذا عين السفه، لأنك إن حسدت أخاك أو حسدت حتى عدوك ومن لا تحبه فهذا يضرك في دينك كما مر وفي دنياه، هو يظل رافلا في النعمة التي أنعم الله عليه بها متنعما بها، وتبيت أنت كمدا محصورا تتقلب على مثل الجمر لتنعمه بتلك النعم، فمن ظلمه هنا؟ نفسه. الحاسد ظلم نفسه. إذا عرفت هذا وأن الحسد يضرك في الدين والدنيا فهذه هي الأدوية العلمية، فمهما تفكر الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من قلبه، وعلم أنه مهلك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ربه ومنغص عيشه. وأما العمل النافع فهو أن يحكم الحسد، أي يتحكم فيه، فكل ما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضا، فإن حمله الحسد على القدح في محسوده كلف لسانه المدح له والثناء عليه، وإن حمله الحسد على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه، وإن بعثه الحسد على كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام على المحسود. هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ فمهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه، ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه، وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادة الحسد. فهذه أدوية الحسد وهي نافعة جدا، إلا أنها مرة جدا على القلوب، ولكن النفع في الدواء المر. وبعد، فتلك كانت آفات العلم، وما هي في الحقيقة آفاته، وإنما هي آفات الذين يسلكون سبيله على غير بصيرة ومن غير جهاد للنفس وقمع للشهوات. ولما كان العلماء وطلبة العلم في حقيقة الأمر صفوة الصفوة من الناس، كان قليل الزلل في أخلاقهم كبيرا عند الناس، وكانت حركاتهم وسكناتهم محصاة عليهم. لما كان ذلك كذلك فقد وجب أن يطهروا النفوس، لا من أجل أن ينتفعوا هم بالعلم وكفى، ولكن من أجل أن ينفعهم الله بعلمهم ويفتح لهم قلوب خلقه ويكتب لهم عنده ثم عند الناس القبول والسداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من تلك الآفات جميعها، وأن يرزقنا حسن الخلق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رجل آتاه الله مالا نكره ليشمل القليل والكثير، وقوله فسلطه عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح، فسلطه على هلكته، هلكته بفتح اللام والكاف أي على إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا، وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات، ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم، لأنه إذا سلط على هلكته في الحق لا يكون مسرفا، لأنه إنما أفناه فيما هو حق، وما كان في حق فهو حق، فلا يكون إسراف قط. فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في موضعين، هو الذي سموه غبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه، قيل مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه تعالى على غيره وكراهته أن يفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك، فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يفضل عليه الغير كان حسدا، لأنه كراهة تتبعها محبة. وأما من أحب أن ينعم الله عليه من غير التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء، وهذه مرتبة عالية جدا، هو لا يلتفت إلى أحد، وإنما يطلب من الله عز وجل أن ينعم عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس، لأن الإنسان لا يدري ما يصلحه، وقد يتمنى الإنسان ما فيه هلكته، والله رب العالمين هو العليم القدير، يفعل ما يشاء ويمضي ما يشاء على حسب علمه وإرادته وقدرته. ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، وقد يسمى المنافسة، فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر. والتنافس ليس مذموما مطلقا، بل هو محمود في الخير. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم، لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل. وهناك تقسيم آخر للحسد مبني على المدح والقدح، أي على ما يندب إليه منه وما لا يندب. تقسم فيه الحسد إلى مراتب أربع: الأولى أن يحب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه، وهذا غاية الخبث، لأن بعض الناس يكره النعمة على أخيه المسلم ويتمنى زوال النعمة عن أخيه ولو ذهبت إلى كافر. فهذا غاية الخبث. الثانية أن يحب زوال النعمة إليه هو لرغبته في تلك النعمة، كرغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة أو سعة نالها غيره، وهو يحب أن يكون له. والثالثة من المراتب ألا يشتهي عينها لنفسه بل يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما. والرابعة أن يشتهي لنفسه مثلها فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه. هذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدنيا، والمندوب إليه إن كان في الدين. والثالثة فيها مذموم وغير مذموم، والثانية أخف من الثالثة، والأولى مذموم محض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتد، والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله. فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، كأن يكون أوتي القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أو أوتي علما أو عبادة، أو أوتي مالا سلط على هلكته في الحق، فهو يحب أن يعطى مثله مما يقربه إلى الله، هذا لا بأس به. وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل، هذه مرتبة الكملة. إعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل، وإنما هو طالب من ربه عز وجل ما يصلحه من غير التفات إلى أحد، لأن الإنسان لا يدري ما فيه صالحه، قد يصلح المرء على المنع وقد يفسد المرء على العطاء. فكثير من الخلق لو آتاهم الله تبارك وتعالى المال فسدوا، لو آتاهم الله تبارك وتعالى الدنيا أغرقوا فيها ولم يلتفتوا إلى الآخرة، فيكون صلاحهم حينئذ بمنعهم. كما تحمي أنت مريضك الطعام والشراب وأنت تحبه، كذلك الله عز وجل يحمي العبد المؤمن الدنيا وهو يحبه، يحميه الدنيا ويمنعه منها وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبه. يعني أنت تمنع المريض حمية بأمر الرفيق أو الطبيب لك، تمنعه الطعام والشراب وهو يحبه ويتشوف إليه ويطلبه ويجالد دونه، وأنت تمنعه منه لا بخلا ولا كراهية له، وإنما محبة فيه ورعاية لحقه وتحصيلا لعافيته، فتقول لا والله لا تصل إليه، ربما جالدك عليه وربما اتهمك بأنك بخيل أو أنك تبغضه وتكرهه، إذ تمنعه ما يحب وأنت إنما تمنعه ذلك لصالحه محبة له. فالله عز وجل يحمي العبد المؤمن الدنيا ويمنعه منها ولا يؤتيه إياها وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبه، لأن هذا العبد لو أخذ الدنيا لفسد. فكثير من الناس تفسده الأموال، تفسده الدنيا، ولا يصلح إلا على المنع والحرمان. وبعض الناس يفسدون على المنع والحرمان ولا يصلحون إلا مع الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بما يصلحنا وأن يبارك لنا فيه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل. ثم إن الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب، هذا ذنب عظيم، والذنب الذي تورط فيه الشيطان. فالحاسد إمامه في حسده الشيطان، هذا الحسد من أخلاق اليهود، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالذي يحسد الناس على ما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم به فيه شبه من الشيطان لأنه متابع له، وفيه شبه من يهود، إذ هذا من أخص أخلاقهم، فإذا حسد المرء أخاه فقد أتى بذنب عظيم يستحق العقوبة عليه، ويكون ظالما معتديا، إذ لا ذنب لمن أنعم عليه. وما ذنب أخيك؟ أنعم الله تبارك وتعالى عليه، ما ذنبه هو حتى تعاقبه أنت بتمني زوال النعمة عنه أو بكراهية النعمة عليه؟ ما ذنبه هو؟ أهو الذي آتى نفسه النعمة؟ إنما آتاه الله. إذن أنت معترض على المنعم أو على المنعم عليه؟ أنت معترض على المنعم، والله يفعل ما يشاء. فهذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب، وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فالمحسود ظلما وعدوانا مظلوم مأمور بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه. المقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. ما أنساك إخوة يوسف، حسدوا أخاهم على ما آتاه الله تبارك وتعالى من فضله، وهم مؤمنون بلا خلاف ولا نزاع، بل هم الأسباط، ومع ذلك حسدوا أخاهم. ولذلك لما سئل الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، لأنك لو تذكرتهم ما سألت هذا السؤال، فهم مؤمنون، ومع ذلك تقول: أيحسد المؤمن؟ ولكن كيف نخلص من ذلك إذا وجدناه في أنفسنا؟ عمه اخفه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. كثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود، فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده، وكذلك لو قدحه أحد سكتوا. وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع. يعني إذا لم تنصف المحسود بالقيام بحقه وبما يجب له منه، فإنك تعامل بمثل ما أتيت به، فتخذل أيضا ولا تنصف في مواضع. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله غاية في الإنصاف والقيام بالحق، فإنه إنما دب إليه داء الأمم من قبل وهو الحسد، فكان شيخ الإسلام إنما يحارب في الجملة من أجل الحسد رحمه الله رحمة واسعة، حسدوه. وكانت فيه حدة رحمه الله يجبه بها الخصوم، كان يكفها بالحلم. قال الذهبي رحمه الله وهو من كبار تلامذته رحمه الله، قال: وكانت فيه حدة، ولولا حدة فيه كان يجبه بها الخصوم لكان كلمة إجماع، ولكن إنما كانت تثير الحدة عليه حقد الحاقدي، كانت تثير عليه الناس رحمه الله، ومع ذلك كان غاية في الإنصاف والقيام بالحق حتى مع المخالف. قال الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه لما مات بعض أكبر مناوئيه أنهيت إليه الخبر فرحا، فنهاني وقال: لا يفرح بمثل ذلك، وأخذ يستغفر الله تبارك وتعالى له وقال لا تعد لمثلها أبدا، قم معي. قال فقمت معه، فذهب إلى أهل هذا المتوفى وقال لهم والله لا تفقدون إلا جسمه وشخصه، فمهما احتجتم من شيء فاطلبوه مني فأنا في مكانه. وأخذ يستغفر له، رحمه الله رحمة واسعة. فهذا من أخلاق العلماء الربانيين، وما ارتفع من ارتفع إلا بحسن خلقه. فلا تظنن أن العلم إذا لم يثمر في المرء خشية وحسن خلق أنه يكون علما محمودا، هذا ليس بعلم، لأن العلم إنما هو مهذب للنفوس ومصف لها من الشرك ومن البدعة ومما وراء ذلك من مذموم الخصال وذميم العادات والصفات. فإذا لم يحصل المرء بعلمه مثل ذلك فكبر عليه أربعة واغسل منه يديك. العلم ما أورثك الخشية. المهم أن الإنسان لا يعين على المحسود إذا حسده، فإياك أن تعين عليه من ظلمه. ويجب عليك أيضا إذا ذمه أحد ألا توافقه على ذمه، لأنه حينئذ لا يكون قياما بحقه. كثير من الناس لا يعتدي على المحسود ولكنه لا يقوم بحقه، فلو قدحه أحد أمامه سكت. هؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب، ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه. نعم، وعاد إليه النافرة من القلوب، كما قال ابن مخلوف بعد أن من الله تبارك وتعالى على شيخ الإسلام بما من به عليه من رفعة القدر حتى عند السلطان في الدنيا، واستشاره السلطان في قتل أولئك الفقهاء الذين سعوا في دم ابن تيمية رحمه الله، فأخذ يشاور شيخ الإسلام في قتلهم، قال وعلمت قصده، فقد كانت في نفسه موجدة عليهم لأنهم أفتوا قبل بجواز خلعه، فلما مكن من السلطنة بعد أراد أن يقتله وأراد أن يستخرج الحكم بذلك مني. قال فجثوت بين يديه وأخذت أذكره الله تبارك وتعالى فيهم بكل سبيل، وأقول لو قتلت هؤلاء وهم خيار مملكتك لن تجد مثلهم. يقول ابن مخلوف وهو من أعدى أعداء الشيخ وكان ساعيا فيه وفي دمه وحبسه، يقول ما وجدنا أكرم من ابن تيمية، ما تركنا من سبيل تسلك في السعاية به إلا سلكناها، فلما قدر علينا عفا عنه، فلما قدر علينا عفا عنه. ولا بأس، فهذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدر عليهم يوم الفتح عفا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحقد فهو رذيلة بين رذيلتين، لأنه يثمره الغضب وهو يثمر الحسد، فاجتمع له الشر من أطرافه جميعها. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه، وأن يدوم ذلك ويبقى. فالحقد ثمرة الغضب. الحقد يثمر ثمانية أمور. الأول الحسد، وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه، فتغتم بنعمة إذا أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به. الثاني أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما أصابه من البلاء. الثالث أن تهاجره وتصارمه، أي تقاطعه وتنقطع عنه وإن أقبل عليه. الرابع وهو دونه أن تعرض عنه استصغارا له. والخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر. والسادس أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه. والسابع إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. والثامن أن تمنعه حقه من أداء دين وصلة رحم ورد مظلمة، وكل ذلك حرام. فهذه ثمار الحقد المرة، فالحقد يورث هذه الثمار المرة. نسأل الله أن يعافينا من مذموم الخصال ورذيل العادات. ما السبب الذي لأجله يكثر الحسد بين الأمثال والأقران؟ السبب أن الحسد يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب الداعية إلى الحسد، وهذه الأسباب إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض، فإذا خالف واحد صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه منه وأبغضه وثبت الحقد في قلبه، فعند ذلك يريد أن يستحقره ويتكبر عليه ويكافئه أي يجازيه على مخالفته لغرضه، ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه. وتترادف جملة من هذه الأسباب، إذ لا رابطة بين شخصين في بلدتين متنائيتين فلا يكون بينهما محاسبة. نعم، إذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد تواردا على مقاصد تتناقض فيها أغراضهما، فيثور من التناقض التنافر والتباغض، ومنه تثور بقية أسباب الحسد. لذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، تجد العالم يحسد العالم ولا يحسد العابد، وتجد العابد يحسد العابد دون العالم، وتجد التاجر يحسد التاجر، بل تجد الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد الإسكاف البزاز. يعني في السوق تجد دكان إسكاف بجوار دكان بزاز، لا يحسد أحدهما صاحبه ويسعى في مصالحه، فإذا وجد إسكاف آخر أو بزاز آخر حسد الإسكاف الإسكاف والبزاز البزاز. والسبب في ذلك أنهما يتواردان على غرض واحد، فيحسد العالم العالم دون العابد، ويحسد العابد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزاز وهو بائع الثياب إلا بسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة. ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب. يعني إذا قيل للرجل لقد بنيت بناية في أقصى البلدة في أطرافها تصل 30 طابقة وهي عظيمة جدا ومكلفة إلى مدى بعيد، فإذا قال لمن هذه؟ قيل لفلان وهو أجنبي عنه لا صلة قرابة بينه تجمعه تلك الصلة به، فيقول والله هذا الرجل رجل أنعم الله عليه، نسأل الله أن يبارك له. فإذا قيل له هي لأخيك، قال لأخي ومن أين أتى بهذا المال؟ هو لص، إذن عهدي به أنه صعلوك مفلوك. أو هي لابن عمك، كذلك يحسده. فتجد الرجل يحسد أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب، والمرأة تحسد ضرتها أكثر مما تحسد أم الزوج وابنته من غيرها. ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها. فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصدهم معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها أيضا، فلا ضيق فيما عند الله تعالى. نعم، إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا، ولذلك إذا وجد التحاسد بين أهل العلم فاعلم أن غرضهم غير صحيح، لأنهم لو أرادوا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة ما تحاسدوا. ولماذا تحاسدون؟ وما عند الله تبارك وتعالى لا يضيق على المتزاحمين، والدنيا وحدها هي التي تضيق على المتزاحمين، وقل أن تجد طالب علم قد هرب نفسه من مثل هذه الآفات، فإن التحاسد منتشر جدا بين طلاب العلم، لذلك يخفي عنه الفوائد وإذا وقع على كتاب حسن بتحقيق جيد عما هذا الكتاب عن صاحبه، وإذا سأله عن كتاب محقق في الفن نفسه دله على كتاب آخر أقل منه تحقيقا وفائدة إلى غير ذلك، فهذه مرتبة. ودونها مرتبة وأنه يغشه ويخدعه، يعني يأتي له بالرأي المغلوط ويضلله، وهذه من الخصال الذميمة التي إذا وجدت في آحاد الناس صار من تحصل عليها مذموما. فكيف بطلاب العلم وهم نقاوة الأمة وصفوة الصفوة من أبنائها، اختارهم الله واختصهم لعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويهدي الله تبارك وتعالى بهم الحائرين ويرد الشاردين ويقيم على الجادة المهتدين بسببهم. فإذا وصلوا إلى هذه الدركة الهابطة فأعلم أنما أرادوا الدنيا بعلمهم. فإذا وجد التحاسد بين طلاب العلم والعلماء فأعلم أنما أرادوا الدنيا بعلمهم ولم يريدوا الآخرة. لما؟ لأن التحاسد إنما يكون عند التوارد على ما لا يصح إلا لواحد ولا يخلص إلا له، فهذا شأن الدنيا، إنما تصفو لواحد فيتزاحمون على غرض واحد لا يكون الاثنين، حينئذ يقع التحاسد. وأما الآخرة فهي مشرع ومهيع يسع الجميع، فإذا أرادوا الآخرة لا يمكن أن يتحاسدوا بحال أبدا، بل كل يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا، لأن المال أعيان وأجسام، إذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد الآخر. بعد هذا التشخيص لهذا المرض العضال، ما هو الدواء الذي ينفي مرض الحسد عن القلب؟ الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. والعلم النافع لمرض الحسد أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا. الحسد يضرك حتى في دنياك كما يضرك في أخراك. أما كون الحسد ضررا عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته، فاستنكرت ذلك واستبشعته، وهذه جناية على حدقة التوحيد وقدا في عين الإيمان، وناهيك بهما جناية على الدين. وأما كون الحسد ضررا عليك في الدنيا فمن أي بابة؟ من بابة أنك تتألم في الدنيا أو تتعذب بذلك الحسد، ولا تزال في كمد وغم، إذ أعداؤك لا يخليهم الله عن نعم يفيضها عليهم، فلا تزال تتعذب أنت بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم، فتبقى مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر، قد نزل بك ما يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه أنت لأعدائك، فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجز في الحال محنتك وغمك نقدا. وهذا عين السفه، لأنك إن حسدت أخاك أو حسدت حتى عدوك ومن لا تحبه فهذا يضرك في دينك كما مر وفي دنياه، هو يظل رافلا في النعمة التي أنعم الله عليه بها متنعما بها، وتبيت أنت كمدا محصورا تتقلب على مثل الجمر لتنعمه بتلك النعم. فمن ظلمه هنا؟ نفسه. الحاسد ظلم نفسه. إذا عرفت هذا وأن الحسد يضرك في الدين والدنيا فهذه هي الأدوية العلمية، فمهما تفكر الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من قلبه، وعلم أنه مهلك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ربه ومنغص عيشه. وأما العمل النافع فهو أن يحكم الحسد، أي يتحكم فيه، فكل ما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه، فإن حمله الحسد على القدح في محسوده كلف لسانه المدح له والثناء عليه، وإن حمله الحسد على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه، وإن بعثه الحسد على كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام على المحسود. هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ فمهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه، ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه، وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادة الحسد. فهذه أدوية الحسد وهي نافعة جدا، إلا أنها مرة جدا على القلوب، ولكن النفع في الدواء المر. وبعد، فتلك كانت آفات العلم، وما هي في الحقيقة آفاته، وإنما هي آفات الذين يسلكون سبيله على غير بصيرة ومن غير جهاد للنفس وقمع للشهوات. ولما كان العلماء وطلبة العلم في حقيقة الأمر صفوة الصفوة من الناس، كان قليل الزلل في أخلاقهم كبيرا عند الناس، وكانت حركاتهم وسكناتهم محصاة عليهم. لما كان ذلك كذلك، فقد وجب أن يطهروا النفوس، لا من أجل أن ينتفعوا هم بالعلم وكفى، ولكن من أجل أن ينفعهم الله بعلمهم، ويفتح لهم قلوب خلقه، ويكتب لهم عنده ثم عند الناس القبول والسداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من تلك الآفات جميعها، وأن يرزقنا حسن الخلق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.